بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، محمد بن عبد الرحيم القرشي الذي يلقب بصاعقة، وهو بزاز، محمد بن عبد الرحيم البزاز، بزاز معنى بايع البز، وهو الذي يلقب بصاعقة، وهو حافظ كبير. قيل أنه سمي صاعقة لشدة حفظه أو كثرة حفظه وسرعته، أنا يحفظ بسرعة فسمي صاعقة، مثل الصاعقة التي بسرعة تأتي، وهذا حفظه كالصاعقة، فلقب بالصاعقة، وهو إمام وحافظ كبير، وهو يعتبر في سن البخاري، بل توفي قبل البخاري، معنى البخاري توفي قبله. قال: حدثنا المعلى ابن منصور، وهو الرازي، أبو يعلى الرازي، والمعلى ابن منصور يعتبر ثقة، وهو حنفي المذهب، وتعلم مذهب الحنفية من عند محمد بن الحسن وأبي يوسف، لكنه كان أقرب إلى السنة، وأخذ العلماء عنه إلا أحمد بن حنبل رحمه الله، كان لا يأخذ عنه، بل كان يتجاوز بيته. أنا معلم المنصور كان من أهل بغداد، وأحمد بن حنبل من بغداد، فكان يتجاوز بيته، يمر على بيته ولا يدخل. وقيل أن أحمد رحمه الله لم يأخذ الحديث من معلم المنصور لسببين: السبب الأول أنه حنفي من أهل الرأي، وكان يتهمه أحمد أنه يأتي بالأحاديث التي توافق أهل الرأي، والأمر الثاني أنه كان من أهل ممن كتب الشروط، ممن يكتب الشروط عند القضاء، وكتابة الشروط غالبا يكون فيها الكذب، فلهذا كان الإمام أحمد لهذين السببين لا يأخذ عن المعلى بن منصور، وإلا فقد وثقه ابن معين، وثقه جماعة من أهل العلم. ومسألة الرأي وغيره فهي لا تدخل في مسألة الحديث، لكن الإمام أحمد رحمه الله إنما لم يأخذ منه لأنه يرى أن معلم منصور يأتي بحديث تؤيد الرأي، لكن كما قال بعض العلم حاشاه أن يكذب، لكن قد يهم أو تدخل عليه هذه الأحاديث. قال: عن حماد بن زيد قال: حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. وهذا لا اختلاف فيه بين العلماء، وبين أيضا ما جاء في سبب النزول، أن هذه الآية نزلت في زيد بن حارثة لما تزوج زينب بنت جحش. وهذه الآية قوله جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، قال نزلت في شأن زينب بنت جحش وزينب وزيد بن حارثة. وقد ذكر البخاري هذه القصة في عدة مواضع، وأن زيد بن حارثة وهو من معنى ممن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وأيضا كان رباه ومولاه. فجاء زيد بعدما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، فكان زيد بن حارثة يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال كان يقول له: اتق الله وأمسك عليك زوجك، معناه كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أنه يستمر لأنه زوجه. لكن يقول أنس رضي الله عنه كما جاء في رواية: لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، لكتم هذه الآية. لكن الله عز وجل هو عالم بالسرائر، فربنا جل وعلا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام معنى كان شعوره أنه يتزوج زينب إذا كان زيد لا يريدها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. وكانت زينب تفتخر على أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في رواية التوحيد معنا في البخاري، كانت تفتخر فتقول: زوجكن هالكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، زوجني الله من فوق سبع سماوات. فقال الله عز وجل: زوجناكها، يعني زينب بنت جحش، فزوجناك أي زوجها الله عز وجل له، وهذه نعمة عظيمة لزينب، فخر لزينب رضي الله عنها أم المؤمنين. فلهذا كانت تفتخر بذلك أن الله عز وجل زوجها نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنه لا يشك في هذه المرأة الصحابية الجليلة، ولا يشك في صفاء قلبها، وأيضا سداد أخلاقها. وأما مفارقة زيد لها، فقد يكون الإنسان أحيانا لا ينسئم مع امرأة، مع المرأة التي يتزوجها مثلا، أو قد لا يجد الراحة في زواجه معها أو غيرها من الأسباب، لكن ليس ذلك عيبا في المرأة، وليس أيضا كذلك عيب في الرجل. ولهذا قالت خولة بنت ثعلبة، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: لا أعيب في ثابت بن قيس خلقا ولا دين، لا أعيب خلقه، كان من أخلاقه من أعلى الأخلاق، ولا أعيب دينه لأنه رجل مستقيم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: لا أعيب خلقه ولا دينه، ولكني أكره الكفر، معناها تريد إيش؟ أنها تكره، معناها من سجمت معه، فتخشى أنه يأمرها بشيء فتأبى أن تطيعه. فوافق النبي عليه الصلاة والسلام، أو رضي النبي عليه الصلاة والسلام، جعلها تخلع زوجها بهذا السبب. فلهذا قد يأتي الرجل وهو من الصالحين، والمرأة كذلك من الصالحات، لكن لا ينسجمان معا، وهذه طبائع البشر. فلهذا زيد بن حارثة لم ينسجم مع زينب بنت جحش، مع أنها كانت من أتقى الناس وأطهر الناس، وكذلك أيضا كانت كثيرة الصدقة وغيرها من الأمور التي كانت عليها رضي الله عنها. ولهذا زوجها الله عز وجل لنبيه، ولا شك أن الله عز وجل لا يختار لنبيه إلا من الصالحات المتقيات، فاختار الله عز وجل هذه زينب بنت جحش لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الله عز وجل: فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها. والسبب أيضا ذكره الله عز وجل لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني إذا تزوج رجل مولى مثلا تزوج امرأة ثم طلقها، فيجوز لمولاه وسيده أن يتزوج هذه المرأة. وكذلك أيضا يجوز فيما كان في التبني، كان العرب في بداية وبداية الإسلام كان يجوز التبني، وكان زيد بن حارثة يقال له زيد بن محمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه في الجاهلية. ثم كما تقدم معنا أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فلهذا لما تزوج زيد بن حارثة زينب ثم طلقها تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام مع أنها زوجة ابنه، معناه أنه الذي ادعاه، لكن كان في الجاهلية ما يتزوج زوجة ابنه الذي ادعاه، فأبطل الله عز وجل هذه المسألة على أنه يجوز للإنسان أن يتزوج الرجل أو المرأة التي قد تزوجها من تبناه، من تبناه أو مثلا مولاه أو مولاه، فإنه يجوز له أن يتزوجها. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر فضل أو ما كان عليه، أو ذكر هذه المسألة لكي لا يكون للمؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يحصل من زيد وزينب شيء من هذه المشاكل، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في نفسه أنه يتزوج زينب بعد أن يطلقها زيد، لكنه لم يأمره بطلاقها، لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بطلاقها، بل كان يقول له اتق الله وأمسك عليك زوجك، أو أمسك عليك زوجك واتق الله، فحتى أن الله عز وجل زوجه إياها، وكانت من خيرة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.